للأخبار مسارات،
وللأفكار سياقات،
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.
سميشة الطويل،
عز الدين طهاري،
أمل إدريس،
نوى العرعار تعد إعلاميون، وضيفنا هذه الحلقة الإعلامي قدور عتروس، ياسين مناصر في الإخراج، وأحمد طالب أحمد تقديما. السلام عليكم ورحمة الله. البحث العلمي والواقع التنموي. مع إشراقة كل يوم جديد تطل التحديات برأسها وتفرض الطبيعة منطقها. هذه مستجدات إنسانية وأخرى تطورات تكنولوجية. وماذا بعد؟ العلم وحده. البحث العلمي في تاريخ الأمم كان الأقدر على تمكين الإنسان من إدراك وفهم الحياة وطرق التعامل معها. في بلادي نقرأ، نسمع، نشاهد تحديات البناءات المضادة للزلازل، استغلال الموارد المائية للشرب والزراعة، زراعة الأرض ورعاية الشجرة والنبتة لتأمين ما نأكل، تهيئة المحيط والبيئة، توفير الدواء لنا، علاج مواشينا، أزمات اقتصادية، إشكاليات نفسية واجتماعية يعانيها الفرد، وأخرى كثيرة. فمن لهذه الإشكاليات؟ هو لها. دارس جاد في الطب والهندسة والاجتماع والنفس يؤمن أن بحثه في صالح وطنه. مجرد رأي هذه الحلقة تفتش عن الباحث العلمي الذي ينعكس عمله على واقعه الاجتماعي، وتسأل أين باحثينا في ظل تراكم إشكالياتنا الإنسانية والاجتماعية؟ ما مصير أطنان الأطروحات والمناقشات التي تثار داخل الحرم الجامعي؟ لماذا نهدي باحثين للجامعات الخارجية بعد طول تكفل واهتمام؟ ماذا علينا حتى نربط الباحث بواقعه الجزائري ونتجاوز التبعية حتى في طرق التفكير؟ الطبيعة تكره الفراغ، والحياة قوانين وعلوم، فإما المجابهة بالعلم وإلا حلت الفوضى. مجرد رأي. صدقا زملائي، كنت في حيرة كبيرة في اختيار والبحث عن المجال الذي نناقش فيه البحث العلمي، على اعتبار أن كل الحياة بحث علمي، إعلام بحث علمي، البنايات بحث علمي. الآن البحث العلمي أصبح يشكل عصب الحياة. أمل إدريس،
أكيد بداية ربما التأكيد أن البحث العلمي يشكل عصب الحياة، بل أكثر من ذلك أصبح خيارا ليس متاح، بل خيارا ضروريا يفرض نفسه اليوم في عالم ربما يشهد مرحلة حاسمة تتنافس فيها بلدان العالم في توليد المعرفة، في تسخيرها، في إنتاج السلع، في تطوير الموارد لتعظيم القيمة المضافة، في تحسين الدخل الإجمالي، وبالتالي تعظيم الثروة الوطنية ودخل الفرد. كل هذه المقومات لتنمية اقتصادية وحتى اجتماعية وإنسانية أصبحت الآن بحاجة ملحة إلى مرافقة علمية بحتة، إلى مرافقة البحث العلمي والتطوير. وهذه ربما الضرورة أثبتتها عديد التجارب التي مرت بها عديد البلدان الصناعية المتطورة التي استطاعت أن تحقق هذه المعادلة بين البحث العلمي والتطور والتنمية بالدرجة الأولى. حديثنا اليوم ربما عن البحث العلمي يقودنا إلى حديث آخر عن تجربة الجزائر، ربما في ظل هذه التطورات والمنافسة الشرسة. الجزائر ربما في سنوات قليلة مضت تفطنت إلى أهمية البحث العلمي، وأضحينا نتحدث عن وزارة منتدبة مكلفة بالبحث العلمي، لكن في ظل مفارقة أخرى، في ظل مفارقة أخرى تدعونا إلى النظر بطريقة ربما جدية عن طبيعة البحث العلمي الذي نتحدث عنه. هل هو يواكب ضروريات واحتياجات السوق والتنمية؟ عن الميزانية التي نرصدها للبحث العلمي في الجزائر، آخر تصريح ربما تم الإدلاء به أنه ما يقارب 100 مليار دينار قد خصصت كميزانية لتطوير البحث العلمي للنهوض بالقطاع، لكن نحن نتساءل هل هذه الميزانية تتوافق ربما؟ ومشكل عويص جدا اسمه التنمية، بغض النظر عن الميزانية أحمد، فقط لأنه نتحدث عن البحث العلمي في الجزائر في ظل وجود إطار قانوني ربما يؤطر لعملية البحث وللتعليم العالي، وهذا مكسب ربما بالنسبة للجزائر، لكن في ظل مفارقات أخرى هل ربما هل هناك تخطيط واستراتيجية فقط بالنسبة لتلك المعادلة، وهو ما سنوصفه أحمد في صدر
سنأتي لحظة. على هذه التوصيفات بدقة شيئا فشيئا. شميسة الطويل، تحضر ربما لدينا التحديات يوميا تكبر تفرض نفسها علينا، وقد تغيب المرافقة العلمية الحقيقية لهذه التحديات.
مساء الخير. بداية قبل أن نتحدث عن البحث العلمي وتماشيه مع الواقع التنموي المنشود في الجزائر، يجب أن نحدد بأن هذا البحث العلمي نعني به أولا هو البحث والتنقيب والابتكار في مجالات الحياة عموما، في كل مجالات الحياة، في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم الإنسانية وغيرها. وهذه هي البحوث العلمية دائما تكون في الدراسات التي تأتي ما بعد التدرج بالجامعة وبطريقة وبمناهج علمية. الحديث عن واقع البحث العلمي في الجزائر أعتقد أنه واقع مر وصعب، هذا باعتراف علماء وباحثون جزائريون. كان لي بعض الفرص في استضافتهم في بعض البرامج، يتحدثون بشكل غريب عن واقع البحث العلمي في الجزائر. هم يبحثون، هم كأنهم يناضلون، يصارعون الحياة من أجل أن يكون هناك بحث علمي في الجزائر، ولكن لغياب استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الجزائر، والاعتبار أن العلم أحيانا أرى بأنه آخر اهتمامات الجزائر. العلم هو من المفروض أنه أساس بناء الدول والمجتمعات ومستقبل الأجيال، ولكننا لا نعطيه الأهمية الكبيرة في حياتنا. وأيضا من أسباب تدهور البحث العلمي في الجزائر هو نقص وانعدام الإمكانيات المادية والبشرية في إطار البحث العلمي، وكذا نقص المحفزات المالية والمادية وغياب التكوين أيضا والمرافقة. إذن هناك مجموعة من المشاكل التي تحوم حول البحث العلمي، والتي لابد للدولة أن تأخذها بعين الاعتبار، أن تراجع مفاهيم هذا البحث العلمي في أجندتها، وأن يكون من الأولويات إذا أردنا فعلا أن تكون هناك تنمية حقيقية.
أنا ضمن وبالقرب من هذه التوصيفات التي تقدمت بها كلتا الزميلتين شميسة الطويل وأمال إدريس، أزدين طهاري، الواضح من خريطة البحث العلمي الحديث عن غياب استراتيجية، الحديث عن تدهور، ولكن هناك آلاف الطلبة كل عام تتخرج من الجامعات بأطروحات دكتوراه أو ماجستير فيها الكثير من الأفكار التي توصف وتقدم بحثا علميا عن هذا المجتمع، عن الجزائر. طيب أين الخلل؟
نعم، السلام عليكم أعزائي المستمعين. أعتقد بأن واقع البحث العلمي في الجزائر لا يجب علينا أن نفصله عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التي تعيشه بلادنا، خاصة في العشرية الماضية، حيث لاحظنا بأن الجامعة أو المدرسة بصفة عامة أصابها شيء من الوهن. وأعتقد بأن البحث العلمي في الجزائر لا يختلف كذلك عن البحث العلمي في الدول العربية، فنجد أن الأموال المخصصة في الدول العربية ومنها الجزائر من ضمن الدخل القومي ربما 0.0 كما يقولون 5. أما في الدول المتقدمة كأمريكا وفرنسا واليابان فأنهم يخصصون 2% من الدخل القومي لإنجاز هذه البحوث. من جهة أخرى علينا أن نؤكد بأن الجامعة بصفة عامة هي ربما تشاطرين الرأي زميل إدريس ربما أنها مفصولة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي وحتى البحوث التي تنجز على مستوى الجامعة ربما تذهب في آخر المطاف إلى الرفوف وإلى المكتبات ويعلو عليها الغبار إن صح التعبير. أعتقد أن لا يكفي أن تكون لنا وزارة منتدبة أو بحوث تحمل عناوين كبيرة كالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية وفي آخر المطاف لا نجد هذه البحوث، حتى أن هذه المراكز الجامعات لا تصدر دوريات علمية تطالعنا عن البحوث التي تم التوصل عليها. فيما يخص الطلبة أعتقد ليس الأمر فقط على الطلبة وحتى الباحثين، فأنا اليوم قرأت في إحدى الصحف الوطنية أن الدكاترة وباحثين جزائريين غاضبون لأن وضعهم مزري سواء في الجامعة، حتى قرأت بأن أحد الدكاترة بوهران وهو باحث ومتزوج وأب لمجموعة من الأطفال يشتري يبيع الخضرة في أسواق وهران، فكيف لهذا الأستاذ الجامعي أن يستطيع أن ينجز بحثه في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية المصرية؟
أريد فقط أستاذ عز الدين أن أعقب على ما قلته، لأنه الظروف المواتية التي يجب أن نوفرها للباحث يعني ضرورية جدا حتى نوفر له المناخ لكي لا نضطر لحديث اسمه حديث هجرة الأدمغة في فترة لاحقة فقط. وهذا ربما ما جاء به مدير مخبر الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجزائر في ظل دراسة أثبتت أنه ضعف أجر الباحث الجزائري يعتبر العامل الأول رقم واحد فيما يتعلق بتراجع البحث العلمي في الجزائر، إلى جانب ما أضحى يسمى بالهجرة الانتقائية نحو البلدان المتطورة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص كما قاله الأستاذ عز الدين أنه فيه مشكل تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي، لأن البحث العلمي كما نعلم جميعا يتطلب إنفاقا ماليا كبيرا على المنشآت البحثية كالمباني والمختبرات والتجهيزات. وعلى ذكر ربما هذه التجهيزات والمختبرات دعونا نتحدث ربما بصراحة ونجري جولة لبعض الجامعات الجزائرية، نتحدث بكل صراحة عن مستوى المخابر التي نقول أنها ورشات لخدمة البحث العلمي.
نعم
أحمد، يعني هذا ما لاحظته شخصيا ربما باحتكاك مستمر بالجامعة، مخابر تفتقد لأدنى التجهيزات وتفتقد حتى للتأطير الذي يكون المكونين، لأننا وصلنا إلى أزمة تكوين المكونين فيما يتعلق بالبحث العلمي. تحدث الأستاذ عز الدين وقال باللي أنه هناك بعض البحوث التي لا يتم تبنيها أو دراسات لخدمة مشاريع تنموية، وهذا أمر مهم جدا، لكن أنا أتساءل يعني بصيغة أخرى، هل هناك ترشيد وتوجيه للمواضيع هذه البحوث؟ نحن لا نخطط لا ندرس لا المؤطر مثلا في أي جامعة ولتكن في العلوم الإنسانية أو العلوم الفلاحية أو شيء من هذا القبيل أن نخطط لإجراء بحوث يعني ودراسات وأطروحات تواكب احتياجات السوق في الجزائر مثلا. هناك ربما تزاوج في ظل هذه المتغيرات، أظن أن بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من الأمور، بالرغم من أن الجزائر تطمح ربما للرهان على البحث العلمي، لكن بهذه الشكلة ينتظرنا الكثير. أحمد
أستاذة شميسة،
كنت أود فقط أن أشير بأن مشكلة البحث العلمي في الجزائر هي مشكلة تحفيز. أولا عندما نلاحظ الذين يهتمون بالبحث العلمي فأنا في رأيي يعني من المفروض أن البحث العلمي يبدأ ونحن في الجامعة ندرس في الجامعة، تكون رغبتنا في البحث العلمي كبيرة ليس فقط عند انتهاء الدراسة. فأحيانا الذين يدرسون فيما بعد التدرج والأساتذة الجامعيون هم الذين يقومون بالبحث العلمي في الجامعة، إما لأنه أستاذ جامعي فهو يحب أن يعمل شيء جميل لبلده وأن يشتغل في حقل البحث العلمي ولا يجد الإمكانيات المادية والمحفزات المالية كما قلنا، أو أنه شاب متخرج جديد لا يجد فرص عمل في سوق العمل في الجزائر مناسبة لتخصصه الذي درسه في الجامعة، فيذهب إلى البحث العلمي من أجل أن يطور نفسه. ولكن الخلل أين هو؟ أنه عندما يجد نفسه في إطار البحث العلمي فإنه يجد نفسه في هالة فارغة، في دائرة مفرغة يدور فيها، في حين الدول المتطورة التي تهتم بالبحوث العلمية مثلا في فقط ملاحظة مثلا في الجامعات الأمريكية في الثمانينيات، من الذي طور شبكات الأنترنت رغم أنها كانت موجودة منذ الخمسينيات، ولكن السرعة المذهلة في تطورها التكنولوجي في الثمانينيات في الولايات المتحدة الأمريكية، انطلق من هارفارد من جامعة أمريكا في أحد مختبراتها الصغير بجهاز كمبيوتر مجهز يعني بشكل بسيط، وكان كان طبعا نحن لا نريد أن نشهر لهؤلاء الناس، ولكن بيل غيتس واحد من الذين اهتموا بالبحث العلمي وهو طالب في الجامعة ووصل إلى ما هو عليه الآن. فأنا أعتقد أن المحفزات المالية والإمكانات المادية هي أساسيات البحث العلمي.
للأسف فقط شميسة على ذكر الباحث، يعني لأننا نصنع من باحث أو عالم بداية من مشواره نعم. الدراسي وحتى الجامعي، الطالب الجزائري في الجامعة نجده يعني حتى في أن يتحصل على شهادة الليسانس يخمن هل أجد عملا أو لا أجد عملا، ولا يذهب بعيدا في التفكير ربما لمشاريع قد تخدم التنمية المحلية.
طيب أنا تماما أوافق زميلة شميسة فيما يخص الباحثين الجزائريين، فأنا أعطيك مثلا والإخوة المستمعين، أنا شخصيا أعرف باحث جزائري اسمه دكتور محمد بنات، فهو مخرج جامعة باب الزوار، والآن هو يدرس بجامعة طوكيو وهو مستشار في وزارة الطاقة اليابانية، فهو عالم من علماء الجزائر، ولكن يعني هذا العالم الكبير هو الآن في اليابان، لماذا الجزائر لا تهتم بهذا العالم وغيره من العلماء؟
أقترب كثيرا من هذه التوصيفات التي تشرح واقعا بحثيا في الجزائر يبتعد عن ما يجب أن يكون حتى نقوم اجتماعيا بالبحث العلمي، ولكن أقترب أيضا من مقاربة الإنسان وفعالية الإنسان. على غرار المثال الذي تقدمت به شميسة الطويل، قد تكون الإمكانيات قليلة ولكن إنسان مؤمن بقضيته قد يفعل كثيرا. دعونا في إعلاميون نستمع لرأي الإعلامي قدر عتروس من سوق هراس ورأيه في واقع البحث العلمي في الجزائر، إعلامي لنوال عرعار.
إعلامي
الجامعة من أهم المؤسسات التي تساهم في عجلة التنمية في المجتمع ودفع وتفعيل حركة الإبداع وقيادة مشروع النهضة، وذلك ببحث علمي مثمر والذي يحتاج إلى قاعدة متينة يتكئ عليها حتى يستطيع تطبيق النتائج النظرية وجعلها في خدمة قضايا التنمية. فما هو واقع الجامعة وما مصير البحث العلمي؟ موضوع فيه الكثير من التساؤلات نطرحها على الأستاذ والإعلامي قدور عتروس ضمن ركن
إعلامي. أستاذ قدر عتروس خريج جامعة عنابة فجي مختار سنة 1983 معهد اللغات والأدب العربي، حاليا أشتغل أستاذ في التعليم الثانوي، أستاذ مساعد في الجامعة بمعهد اللغة الفرنسية، من مواليد 1960 بسوق هراس. لدي يعني حتى أنتقل مباشرة إلى إسهاماتي يعني في الكتاب وفي التأليف، إلى جانب نشاطي يعني في التعليم والتدريس ساهمت كثيرا يعني في العمل الصحفي في جريدة النصر، أكتب العديد من المقالات في النقد الأدبي في المسرح وفي أدب الأطفال، اهتممت بالجانب الاجتماعي حيث ألفت العديد المقالات حول ظواهر اجتماعية متعددة.
إعلامي
بكم منكم أستاذ جامعة سوق هراس، كيف ترون البحث العلمي في الجزائر؟
أنا أرى يعني أن البحث العلمي أكاديمي، يعني لما نتحدث عن الدراسات الأكاديمية والبحوث الأكاديمية، يعني ما زالت يعني منحصرة ومنغلقة داخل الجامعة. يعني هو عكس يعني ما كان مفترض، هو أن هذه البحوث والدراسات الأكاديمية تكون أكثر في الساحة وتكون أكثر في الميدان. لماذا؟ لأن هذه الدراسات وهذا المجهود وهذا البحث وهذا التنقيب وغيره لابد أن ينعكس في الواقع. ولكن أرى يعني حسب تجربتي المتواضعة أن البحوث الأكاديمية والدراسات الأكاديمية يعني ما زالت داخل الجامعة، يعني لا تكاد تتجاوز أسوار الجامعات، مقتصرة على الأساتذة ربما وعلى اطلاع الطلبة فقط داخل الجامعة. معنى ذلك أنها ليست في متناول المؤسسات أو ليست في متناول المجتمع حتى يطلع عليها وحتى يكتشف يعني العديد من الأمور التي يفترض أن يكتشفها من وراء هذا المجهود وهذا البحث. في جامعة عنابة مثلا من الطلبة من يتنقل إلى جامعة عنابة أو إلى جامعة قسنطينة من أجل أن يتصل بأستاذ أو أن يتصل بباحث حتى يفيده وحتى يقدم له بعض الإرشادات وبعض، لما لا يصله هذا الكتاب أو هذا المؤلف إلى جامعته حتى نقرب المعلومة من الطالب ومن الباحث.
إعلامي. أبدأ ربما من السؤال الذي طرحه الإعلامي قدور عتروس، لماذا لا يتوفر الكتاب؟ لماذا لا تتوفر هذه الدعامة لدى الطالب في الجامعات حتى يعني المعنى حتى نتصل جميعا، تتصل جميع الجامعات ببعضها عن طريق هذه البحوث والدوريات المنشورة مثلا على الإنترنت؟ شو ميسر؟
والله الواقع صعب في الجامعة الجزائرية. أنا لا أريد أن أضيف الزيت على النار كما يقولون، ولكن سنتحدث عن الواقع يعني بكل بساطة. نحن نعيش في الجزائر ونعرف ما يحدث في الجزائر، درسنا في الجامعة الجزائرية، ولكن رغم هذا نرى بأنه حتى بعد تخرجنا نحن بما يقارب أو ما يفوت 15 سنة لازالت الجامعة الجزائرية كما كانت، يعني لم تتغير. يعني الجيل الجديد يعاني نفس الأشياء التي عانيناها نحن وعاناها الجيل الذي قبلنا. شوف، المشكل في إطار البحث العلمي هو غياب الاتصال، نقص الإمكانيات المادية، نقص التحفيزات، نقص التجهيزات وغيرها، وأيضا نقص الاتصال. مثال هذه المجلات وهذه الدوريات وهذه، أنا لم أسمع في الجزائر في الجامعة الجزائرية أنه أي جامعة مثلا جامعة الحقوق أو جامعة الإعلام أو جامعة باب الزوار أو غيرها لديها مجلات ولديها دوريات متخصصة تنشر للطلبة الذين يبحثون ويكتبون ويهتمون بهذه الأمور. إذن فالغياب هذا النوع من الاتصال. كنا في الجامعة يعني مع الأسف في السنوات الماضية كنا في معهد الإعلام نقوم بمجلة حائطية كأننا في الابتدائي أو في الثانوي. إذن من المفروض أن تكون وسائل الاتصال في الجامعة على أكبر قدر ممكن وعلى أحدث التكنولوجيات، والآن وسيلة الإنترنت وما تسهله من اتصال بين الجامعات وتبادل الأفكار، تبادل الخبرات، تبادل أيضا للأساتذة والتعرف على المواهب الجديدة. حتى أعطيك الكلمة لزميلة أمال ولزميلي عز الدين، مثال فقط صغير يعني ليس أبعد من البارحة، باراك أوباما حتى أعطي بأن الجامعة يعني لها دور كبير في إيجاد يعني مواهب في السياسة وفي الاقتصاد وغيرها. باراك أوباما في الجامعة
كان للرئاسة الأمريكية.
مرشح للرئاسة الأمريكية وأعتقد بأنه سيصل حسب توقعاتي الخاصة.
توقعات البيت الأبيض
توقعاتي الخاصة أنه من أحسن المرشحين في الحزب الديمقراطي ليهم. يعني كنت أطلع في بعض الفضائيات الأجنبية الأمريكية فرأيت بأنه باراك أوباما دخل الجامعة وتوقف عن الجامعة في سنته الأولى باختصار فقط عندما عاود إلى كان ينشط في إطار حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان الإنسان عندما عاد إلى الجامعة تخرج لم يتخرج بامتياز، لم يكون الأول على الدفعة، ولكن في يوم تخرجه وصل إلى مكتب جامعة هارفارد ما يقارب 650 مكالمة هاتفية تحتاج أوباما لتوظفه عندها في أكبر مكاتب المحاماة الأمريكية. لماذا؟ لأنه كان ينشر في مجلة الجامعة وكانوا يطلعون عليها، هذا شيء ممتاز. لماذا لا يوجد مثل هذا الشيء في الجزائر؟ أعتقد بأن الناس نحتاج إلى وقت أكبر.
على ذكر فقط شميسة، نعم، ما ذكرتيه يعني، نعم، مترشح
650 مكالمة أمريكية في يوم
شميسة فقط. المشكلة نعم، يطار من زاوية أخرى، هناك غياب التنسيق بين الجامعات الجزائرية وهذا شيء مفروغ منه.
نعم.
نحن نتحدث عن بحث علمي في دول ربما التي استطاعت أن تحقق أشواط معتبرة في مجال البحث العلمي، نستمع عن نواذي للباحثين
فعلا
والعلماء
فعلا.
في ظل تقارب وجهات النظر، احتكاك متواصل في ظل تبادل معرفي، وهذا الذي نفتقد إليه للأسف. نتحدث عن بحث علمي في ظل أنه باحث في الشرق باحث في غرب الجزائر
لا يعرف
ما إلى أي يمكن يكون الموضوع نفسه، وبالتالي فيه تكامل وفيه تنسيق.
نعم.
فقط فيما يتعلق في هذه النقطة مهمة جدا في قضية التنسيق، هناك قضية أخرى وأطرني ربما رقم مذهل تم يعني الكشف عنه مؤخرا فيما يتعلق بمخابر الصيدلانية الموجودة في المملكة المتحدة. تصوروا أنه 10,000 باحث جزائري يتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية وهم حاملي الشهادات العليا على غرار شهادة الدكتوراه والماجستير، والجزائر لا يمكن أن تستفيد ربما من كفاءات هؤلاء. نحن نتساءل ربما في ظل هذه الإشكالية شميسة، هناك ظروف ومناخ غير موفر للباحثين الجزائريين. ربما أنا أظن أنه الكرة الآن هي في مرمى القائمين على قطاع البحث العلمي لإيجاد السبل التي تسمح للجزائر الاستفادة من كفاءة العلمية. من يتحدث عن قطاع البحث العلمي يتحدث عن سياسة واستراتيجية، الكرة في ملعب القطاع.
يهمني جدا تلك التوصيفات التي تعتبر أن الأساس في العملية هو الإنسان الجاد الباحث القادر على فهم محيطه. في الأرقام التي عرضتها أمال أو في المثال التي عرضته سيدة شميسة الطويل، هناك إنسان، ولكن لنعترف في الجزائر هناك ميزانيات مهمة ترصد للبحث العلمي، هناك خدمات جامعية مجانية، مفترض أن نوعا ما هناك توفير، هناك جهد يوفر لهذا الطالب مجالا يستطيع على الأقل أن يبدع. والدليل أن هذه الأرقام، هؤلاء الباحثون هم جزائريون،
نعم،
خريجو الجامعة الجزائرية. كيف عز الدين طهاري نستفيد فعلا وقولا مما نصرف؟ نحن نصرف لأعوام طويلة على هذه الطاقة ثم تضيع منا، كيف نسترجعها؟
أعتقد بأن قضية البحث العلمي في الجزائر يجب علينا أن نقارنها بأمريكا وبفرنسا وبالغرب بصفة عامة، لأن الجامعات في تلك البلدان لها تاريخ عريق ولها تجارب أكثر من الجامعة الجزائرية، وكذلك نحن في الجامعة
فتية في الجزائر.
نعم، أنا أعتقد بأن رغم وجود الجامعة ورغم وجود الوزارة المتدربة، أعتقد في غياب استراتيجية البحث العلمي في الجزائر. وهنا كذلك نحن دائما نفصل البحث العلمي عن الواقع. هل مثلا الشركات الوطنية الكبرى كسوناتراك لست أدري شركات أخرى تقوم هي بتخصيص جزءا من أموالها لتصرف على الباحثين الجزائريين سواء في الجامعة الجزائرية أو في غير الجامعة الجزائرية؟ أعتقد لا، مدام أن البحث يعني الوضعية القانونية للبحث العلمي غامضة، فحتى أن القطاع الخاص بالجزائر ربما ليس مسموح له بالمساهمة، حتى يجب أن تكون الصورة واضحة وأن تكون استراتيجية واضحة حتى يمكن للبحث العلمي أن يجد طريقه إلى الواقع، لأن بحث علمي بدون تطبيق فهو كلام على ورق.
لا أعتقد فقط عز الدين، لحظة فقط أحمد، أن المشكل قانوني فيما يتعلق بالبحث العلمي، ولنا أن نرى القانون الذي يؤطر للبحث العلمي في الجزائر يعني لا لبس فيه، لكن المشكل على مستويات أخرى. نتحدث عن تخصيص ميزانية، وقلت أحمد أن الميزانية كافية أو غير كافية، هذا أمر يترك للتقدير مستوى البحث العلمي في الجزائر، لكن أن نخصص ميزانية وأيا كانت تلك الميزانية، هناك ترشيد في إنفاق هذه الميزانية، ننفقها في ماذا؟ في أي نوع من أنواع البحث العلمي؟ هذا يجرنا إلى حديث آخر عن استراتيجية وسياسة واضحة للبحث العلمي. نتحدث عن ميزانية في ظل غياب استراتيجية، المعادلة ينقصها متغير أحمد.
البحث العلمي لابد أن يكون له هدف، لماذا نبحث علميا، ماذا نريد،
الحياة أهداف.
أهداف، ولكن في البحث العلمي أهدافها أهداف البحث العلمي محددة. أنا في الحقيقة لست متفائلة كثيرا، ما دمت أرى بأنه لا يوجد مثلا مخابر مختصة كما في الدول المتطورة. الجزائر بلد تنمو ولها قدرات وإمكانيات كبيرة، ولكنها لا ترسم استراتيجيات بعيدة المدى. مثلا في الدول الأخرى نرى مراكز ومختبرات يصرف عليها من جيوب الخواص ومن جيوب الميزانية المخصصة لها من طرف الدولة للبحث العلمي في إطار مكافحة السرطان مثلا، في إطار اختراع الأدوية المكافحة لمشاكل التي يعانيها المواطن. إذن ما كانش أهداف محددة في إطار البحث العلمي. إذا كنا لا ننتج الدواء إلا بنسبة قليلة جدا في الجزائر، ونستورد بالمليارات من الدول العربية والأجنبية هذا الدواء، ونحن بإمكاننا أن ننتج أكثر مما نستورد، ولكن لا يوجد استراتيجية وهدف معين وأهداف مستقبلية من أجل تطوير البحث العلمي. البحث العلمي يكون في كل المجالات، التكنولوجيا، في الطب، في العلوم، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع. إذن نحن كأننا لا نهتم بهذه الأمور، ونبتعد كثيرا عن أهداف البحث العلمي النبيلة.
جميل أن الاستراتيجية هي كلمة الإجماع بالنسبة للجميع. المسألة تتعلق، ربما هناك إمكانيات، هناك جهود، ولكن يجب أن تتضح الاستراتيجية حتى نصل إلى أهدافنا من وراء البحث. دعونا نستمع لرأي الأستاذ قدور عتروس الإعلامي من سقهراس حول مساهمة الإعلام في تفتح الجامعة لربما يكون السبيل أو الانطلاقة في الجزائر للتواصل والاتصال وبدء وضع الاستراتيجية للبحث العلمي. قدور عتروس من جديد.
على حسب رأيكم كيف يساهم الإعلام في تفتح الجامعة؟
من خلال نقل مثلا مناقشة لأطروحة من الأطروحات، يعني سواء في الماجستير أو في الدكتوراه، نقلها في الصحف وفي الصحف المكتوبة، الصحافة المسموعة والصحافة المرئية أيضا. كل هذه الوسائل تساهم في تفتح الجامعة على محيطها، وكذلك تساهم في التعريف بالكتاب في المحيط الذي يعيشون فيه.
تحدثت عن الإعلام، هل هناك جهات أخرى تلزم عليها أن تهتم بالبحث العلمي في الجزائر لكي يتطور؟
بطبيعة الحال هناك المطابع أيضا، دور النشر يجب عليها أن تشجع كذلك وأن تسهل يعني وصول الكتاب إلى القارئ، وصول البحث إلى القارئ، وصول الأطروحات إلى القارئ، حتى يكتشف هذه المعارف وهذه الأفكار الجديدة التي ابتدعها طلبة الماجستير مثلا أو طلبة الدكتوراه. ودور النشر لها دور كبير، يجب عليها أن تسهل طبع هذه الأطروحات، هذه الرسائل التي تبدعها الجامعة.
إعلامي قدر عتروس من سقهراس في هذا التوصيف لدور الإعلام. شميس الطويل، قد يكون من مثال أوباما الذي تفضلت به، قد يكون النشر هو بالفعل طريق لمعرفة هؤلاء أصحاب الاختصاص، أصحاب القدرة على تقديم بحوث علمية للمؤسسات تكون في القمة.
نعم، وسائل الإعلام لها دور مهم الآن في تطوير البحث العلمي وتوجيه أيضا البحث العلمي واكتشاف العقول قبل أن تهاجر كما هاجرت العقول التي قبلها. لابد علينا كوسائل إعلام أن نفتح المجال لهؤلاء العلماء، لهؤلاء الباحثين، لهؤلاء المتخرجين من الجامعة، للاهتمام بهم، للتعرف عليهم ولنشرهم أيضا عبر وسائل الإعلام، وللتعرف أيضا على مشاكل الباحث العلمي في الجزائر، كيف يعيش اجتماعيا اقتصاديا، ماذا يريد وماذا يحتاج. لأننا عندما نتصل ونتعارف ونكتشف ما هي النقائص فإننا لابد أن نجد الحلول، والإعلام هو أكبر وسيلة لحل كل هذه المشاكل.
الإعلام وسيلة لحل المشاكل. أمل إدريس،
أظن أنه الإعلام ينقل أكيد أنه انشغالات الباحث وانشغالات البحث العلمي والإشكالات التي يمر بها، للإعلام دور مهم جدا، ربما حتى في التعريف وفي التسويق وفي الترويج. أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، في كثير من بلدان العالم هناك مؤسسات مسوقة للبحوث، تفتش عن البحوث الناجحة والاختراعات الجديدة، تنقل المخترعين والباحثين من الفكرة والبحث إلى الإنتاج والمردود. بالنسبة ربما للجزائر لا نفهم، ربما أصبحت ظاهرة. ما أين هم باحثون حتى نروج لمشاريعهم ولبحوثهم ولدراساتهم؟ المشكل أعمق من ذلك أحمد، المشكل ربما أن نوفر الأجواء الملائمة للباحث الجزائري، ليس هو الذي يذهب إلى المؤسسة ويطرق باب المؤسسة، بل المؤسسة هي التي تطرق باب الباحث، وبالتالي هي التي تبحث وراء كل جديد وما ينفع ربما لتحسين الوضع العام، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي. نحن لحد الآن لم نسمع بمؤسسات ربما تقيم، مؤسسات منتجة أقولها على مستوى وزارة الفلاحة ووزارات أخرى للصناعة، تقيم مخابر بحث ولا تعتمد على الجامعات وكفى. في بلدان متطورة عديدة كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى بريطانيا، المؤسسات حتى القطاع الخاص يشرك في عملية البحث العلمي. القطاع الخاص يدرك أهمية وربما الترويج لسلعته، أن يخطط لإنتاجه وأن يطور هذا الإنتاج وفقا لقواعد علمية بحتة. نحن لم نصل إلى ذلك. أملنا ربما أن تعي المؤسسات المنتجة في الجزائر الخاصة أو العامة أهمية البحث العلمي، وأن تستغله أحسن استغلال، وأن تتبنى مشاريع ربما الأبحاث العلمية المتواجدة بالجزائر قبل أن تسبقنا إليها دول أخرى وتستفيد منها هي.
جميل هذا التوصيف أمال، قبل أن يسبقنا آخرون لعقولنا الموجودة الآن والتي تنتج في كنه. هذا الاعتراف الذي قدمته أمل في كنهه بداخله، يوجد هناك اعتراف أن الجامعة تقدم جهدا قد يكون مبعثرا غير واضح ولكنه موجود. أستاذ عز الدين طهاري، بالعودة إلى الإعلام، أيعقل ربما ليس لدينا صحفيون علميون يستطيعون تسويق المادة العلمية؟
نعم، أنا أوافقك الرأي، وأعتقد بأن بإمكان الإعلام أن كما قالت أمال أن يكشف عن حقيقة البحث العلمي في الجزائر، سواء من مناحي الضعف أو القوة أو إلى آخره، أو حتى على يعرف الجمهور الجزائري على الباحث الجزائريين سواء من الموجودين في الوطن أو غير الوطن. ويجب علينا أن نسود الصفحة، لأن في الجزائر فيه طلبة جادين، فيه باحثين تقدموا ببحوث، وربما هذه بحوثهم لم تجد طريق الى 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 التجسيد. ودليل ان كثير من الباحثين الجزائريين كانوا هنا في الجزائر في باب الزوار في كثير من الجامعات الجزائريه، والان هم يصنعون مجد الجامعات الغربيه ببحوثهم. فنجد كثير منهم كما سبق وذكرت عالم الذره محمد بنات الموجود في اليابان وغيرهم ربما بالعشرات. ولكن اعتقد بان الاعلام كذلك يمكن أن يلعب، ولكن مع الأسف الشديد نحن نشاهد أن الإعلام الجزائري ربما يهتم بالمغنيين وبنجوم السينما وبلاعبي كرة القدم الذي تردى مستواهم هذه الأيام، فهم يعطينهم صفحات كثيرة. أما العلماء فأنا لم أقرأ جريدة عن عالم جزائري أو بحث جزائري في أمريكا أو في اليابان أو في حتى بالجزائر وكشفوا عن أعماله التي قد تكون أجدى وأنفع من بعض التخريفات التي نقرأها في بعض الصحف الجزائرية.
بعد هذا الشرح، بعد هذه المحاولة للوقوف عند واقع للبحث العلمي وانعكاسه على التنمية، أريد أن أقف عند بصيص أمل حقيقي. كل يوم السياسي يطلع علينا بمشاريع بتحديات جديدة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أننا في الجزائر ماضون نحو تقدم على صعود عدة، ولكن يخشى أن غياب الباحث الجزائري، الباحث النابع من صميم هذا المجتمع وواقعه، قد لا يكون داخل هذه العملية. بحثا عن بصيص أمل حقيقي واقعي، عز الدين طهاري في ثوان.
أعتقد بأن السياسي عليه أن يضع استراتيجية البحث، ولكن على البحث هو الذي يحدد ماهية هذا البحث. فنحن في الجزائر ربما نجد أن السياسي هو الذي يقود عربة البحث العلمي، وهذا في غير محلي، لأن كل واحد منا قام بعمله لكنا أنهينا هذه المشكلة.
أمال، هل لدينا باحثون جديون يستطيعون أن يكونون بمستوى التحديات؟
أكيد، والدليل على ذلك ربما نجاح باحثين في دول أجنبية، ربما أثبتوا قدرتهم في جميع المجالات، في مجال الطاقة الذرية، في المجال الاقتصادي، في المجال الفلاحي. فقط أنا متفائلة من زاوية معينة، متفائلة بكون الجزائر ربما قد سلطت الأضواء أقول مؤخرا على أهمية البحث العلمي، ربما وإن كانت الزيادة قد ممكن أن نعلق عليها فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي، لكنها تفطنت إلى أهمية البحث العلمي. بتنا نتحدث عن مخابر، بتنا نتحدث ربما عن ورشات، عن لجنات قطاعية، عن التقرب من الباحث. نأمل فقط أن يتم التكفل وتبني مشاريع البحث العلمي. يجب أن نوفر لعلمائنا وباحثينا الظروف المواتية في مدن علمية ربما تكفينا حاجة التعليق والتعقيب في كل مرة، وأن تتم هيكلة البحث العلمي وفقا لاحتياجات التنمية وسوق العمل.
أعتقد أنا في كلمتين أن البحث العلمي في الجزائر مرهون بشيئين أساسيين. الشيء الأول هو إعطاء قيمة التعليم والعلم في الجزائر، وثانيا توفير الوسائل الكفيلة لتسجيل هذه البحوث على الواقع، لأن الجامعة في آخر المطاف هي العربة التي تقود المجتمع وليس العكس.
تحيات شميس الطويل، عز الدين طهاري، أمل إدريس، نوال عرعر، أعدت إعلاميون. شكرا لضيفنا الإعلامي قدور عتروس من سقه راس، ياسين مناصر أخرجها، أحمد طالب أحمد قدمها. نلتقي الحلقة المقبلة بحول الله. السلام عليكم.